عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة طه: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. لما ذكر الله عز وجل في هذه السورة الكريمة قصة موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، ذكر شيئا من قصة موسى، القصة كما ذكرنا قبل ذلك مذكورة في القرآن في مواضع كثيرة، ويمكن تكرار قصة موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام لكونه كان صاحب شريعة قبل النبي صلى الله عليه، صاحب رسالة جاء بها إلى قومه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا رسول صاحب شريعة وكذا القرآن في مواضع كثيرة، ويمكن تكرار قصة موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام لكونه كان صاحب شريعة قبل النبي صلى الله عليه، صاحب رسالة جاء بها إلى قومه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا رسول صاحب شريعة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فضل عليه نبينا صلوات الله وسلامه عليه بأن شريعته للخلق جميعهم إنسهم وجنهم، وشريعته باقية إلى قيام الساعة. شريعة موسى كانت لبني إسرائيل، شريعة لبني إسرائيل، ودعوته كانت لفرعون، يدعو فرعون إلى دين رب العالمين، وهو مرسل إلى هذه الأمة خاصة، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فمرسل إلى الخلق عام. لما أوذي موسى من بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام، ورأينا كيف أنه أوذي من فرعون، كيف أوذي من بني إسرائيل، وكيف أنهم كل موضع من المواضع يعطيهم الله عز وجل نعمة منه سرعان ما ينسوا هذه النعمة ويشركون بالله سبحانه ويعصون موسى عليه الصلاة والسلام. كأن هنا يذكر ربنا سبحانه وتبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إن أنت من تش أول رسول يؤذى لا من قومه ولا ممن يدعوهم إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيسليه بذكر موسى. وتكرر ذكر موسى في القرآن كثير، أكثر نبي ذكر في القرآن موسى، ذكر حوالي 74 مرة في القرآن كله. فذكر موسى عليه الصلاة والسلام وذكر شريعته وذكر التوراة تكرر كثيرا في القرآن حتى يتأسى النبي صلى الله عليه وسلم بما كان قبله ويصبر. الذكرة أو القصة مذكورة في موسى مع بني إسرائيل في سورة البقرة، ذكر قصة البقرة وكيف نادى على بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. وذكر ثاني: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ذكر قصة موسى مع بني إسرائيل وعبادتهم العبد من دون الله عز وجل وأمرهم بقتل بعضهم بعض. وقصة البقرة ذكرت فيها، ذكر قصة موسى بتفصيل طويل جدا وأكثر مما ذكر هنا في سورة الأعراف، فذكر قصته وكيف ذهب للقاء ربه سبحانه وكيف جاء إلى فرعون يدعوه إلى رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى والمغادرة بينه وبين السحرة وسجود السحرة. ثم ذكر قصة بني إسرائيل معه بشيء من التفصيل طويل خالد حوالي 4/4 في سورة الأعراف. ذكرها أيضا القصة بشيء من التفصيل وإن كان أقل من أعراف سورة يونس، ذكرها أيضا وذكرها هنا في هذه القصة، وذكرها في الشعراء وذكرها في النمل وذكرها في القصص. في كل موطن يذكر أشياء ما هيش مذكورة في الموطن الآخر، يزيد عليها ما يقتضيه السياق وتقتضيه حكمة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. هنا في هذه القصة كان التركيز على من يعبد غير الله سبحانه وتبارك وتعالى كيف تكون عاقبته. فرعون قال إنه رب العالمين فإذا بالله عز وجل يغرق. بنو إسرائيل عبدوا العجل من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى، رجع إليهم موسى ووعظهم، وفي سورة البقرة وضح لنا أنه أمرهم أن يقتل بعضهم بعضا توبة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت ما كان في مكة يمتحن وابتلى هو توبة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت ما كان في مكة يمتحن وابتلى هو والمؤمنون، فقال له ربه: كذلك يعني مثل هذا القصص الذي قصصناه كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. والنبأ الخبر الذي غاب عنك مما تقدمك، نبأ الأولين خبر تقدم عنك ولم تشهده وكان غائبا عنك، وهنا من أنباء ما قد سبق. فقص عليه في هذه الصورة قصة فرعون مع موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد آتيناك من لدنا ذكرى، وقد آتيناك من لدنا ذكرى، أي آتيناك هذا القرآن الذي فيه ذكر. سمي القرآن ذكرى لأنك إذا قرأته تذكرت رب العالمين سبحانه وذكرك الله عز وجل به. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بأنه ذكر عليه الصلاة والسلام، لأنه يذكر ربه سبحانه. وقد آتيناك وقد أنزلنا عليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور بالتغابن. فأنزلنا عليكم ذكرى، أنزلنا إليكم هذا الذكر العظيم، قرآن على لسان هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فصار هو ذكر الله عز وجل بيننا، يقرأ القرآن ويذكر المؤمنين برب العالمين. فالقرآن ذكر والرسول عليه الصلاة والسلام تذكرة، وذكر من رب العالمين لنا بذكره لربه وتذكرة لنا برب العالمين. وقد آتيناك من لدنا ذكرى، يعني هذا القرآن. والذكر أيضا يطلق على الشرف، ولذلك قال في الآية الأخرى وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لذكر تذكرة لك ولقومك وأيضا شرف لك ولقومك هذا القرآن العظيم. آتيناك من لدنا ذكرى. من أعرض عنه، الذي يعرض عن هذا القرآن العظيم فلا يؤمن به، يؤتيه الله عز وجل هذا الذكر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض ولا يؤمن، قال فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، يحمل يوم القيامة الوزر الإثم العظيم والثقل الحمل الثقيل خالدين فيه. هذا جزاء المعرضين عن كتاب رب العالمين، أنهم خالدون في نار جهنم أبدا، خالدون فيها أبدا. قال خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا، ساء لهم الحمل الذي يحملونه الإعراض والتكذيب، هذا وزر ثقيل جدا يحملونه يوم القيامة، ساء لهم يوم القيامة أي بئس ما حملوه من حمل أن يعرضوا ويكذبوا بهذا القرآن، فيحملون وزر ذلك يوم القيامة أوزارا كثيرة، وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور، إذا ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة موسى عليه الصلاة والسلام وبعدين قال لنا كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى، وبعدين انتقل من هذا الذكر من قصة موسى من غير ما تشعر بالانتقال من شيء إلى شيء في الكلام عن يوم القيامة. فشوف جمال الانتقال هنا، قال كذلك نقص بعد ما ذكر عن موسى وأنه دعا بني إسرائيل وأنه أنبهم على عبادة العجل من دون الله وأنه عاقبهم وأخذ هذا العجل وحرقه ونسفه في البحر نسفة، قال للسامري وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفة. الموعظة بقى هنا إما من موسى وإما من رب العالمين سبحانه، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء علما. الانتقال اللطيف جدا من ذكر موسى والتذكرة لقوله كذلك نقص عليه، نقص عليك إيه؟ هذه القصص وقصص السابقين، وقد آتيناك هذا القرآن العظيم الذي فيه هذه القصص. وينتقل منه إلى جزاء من يعرض عن هذا القرآن العظيم، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. ذكر القيامة فانتقل إليها وإلى مشهد القيامة. شوف الانتقال اللطيف من شيء لشيء لشيء من غير ما تشعر الآن أنت دخلت في يوم القيامة وفي مشاهدها وفي أحداث يوم القيامة. يقول سبحانه تبارك وتعالى يوم ينفخ في الصور، يوم القيامة ينفخ في الصور، الصور البوق الذي ينفخ فيه إسرائيل إسرافيل عليه السلام ينفخ فيه فإذا بالناس يموتون، ثم نفق فيه أخرى فإذا بهم يحيون مرة ثانية ويبعثون. فكأن هنا بين النفختين كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة بين النفختين، النفخة اللي يقضى على جميع من في الأرض هذه الأولى، والنفخة الثانية يبعثهم الله عز وجل من قبورهم. يوم ينفخ في الصور، ودي قراءة لعمر، قراءة أبي عمرو، يوم ننفخ في الصور، يوم ننفخ يعني نأمر بالنفخ في الصور فينفخ إسرافيل عليه السلام. ونحشره، يبقى دي النفخة، دي النفخة الثانية، نفخة الحشر. النفخة الأولى كانت نفخة الموت، ينفخ، يأمر الله عز وجل إسرافيل، وربنا منذ خلق إسرافيل وهو قد أخذ الصور بيده ونظره معلق بعرش الرحمن ينتظر متى يأمره أن ينفخ في الصور. فإذا أمره الله سبحانه تبارك وتعالى نفخ، فمات الخلق الذين هم ينفخ في الصور. ونحشر المجرمين، نحشرهم نجمعهم فلا يفلت أحد منهم. ونحشر المجرمين المشركين الذين اجرموا في حق ربهم سبحانه وفي حق الخلق وفي حق أنفسهم، نحشر المجرمين يومئذ، يوم البعث، يوم القيامة، زرقا، نحشرهم زرقا، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. فالحشر زرق، زرق معناه إيه؟ فيها معاني وكلها صحيحة، فيذكر منها أنها زرق العيون، زرق العيون، سود الوجوه، وهذا من أقبح ما يكون في الإنسان. إذا كان إنسان لونه أسود وعينيه زرقاء يكون المنظر قبيح. يوم القيامة يحشرهم الله عز وجل شوه خلقهم كما شوه دينهم في الدنيا وأعرضوا عن رب العالمين سبحانه. قالوا أي نشوه خلقهم بزرقة عيونهم وسواد وجوههم، وقالوا زرقا أيضا بمعنى عمية، أي نحشرهم على هذه الصورة وهم أيضا عمية كما جاء في قوله سبحانه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، عميا وبكما وصما. فيحشرهم الله عز وجل على هذه الحالة، كأن زرق العيون زرقة عيونهم وسواد وجوههم. وقالوا زرقا أيضا بمعنى عمية، أي نحشرهم على هذه الصورة وهم أيضا عمية كما جاء في قوله سبحانه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، عميا وبكما وصما. فيحشرهم الله عز وجل على هذه الحالة، كأن زرق العيون على هذه الهيئة، وكذلك اسودت وجوههم، ويحشرهم عمي لا يرون. قال سبحانه تبارك وتعالى هنا ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. قالوا أيضا ازرقت أعينهم من شدة عطشهم يوم القيامة والعياذ بالله، عطشوا عطشا شديدا ازرقت أعينهم بسبب ذلك. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. قالوا زرقا يتخافتون بينهم، يعني ما فيش كلام بصوت مرتفع يوم القيامة، وإنما الهمس، يتخافتون بينهم، يهمس بعضهم لبعض كم لبثتم. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا إلا لبثتم إلا عشرة، إلا لبثتم إلا عشرة، يعني كأنه لما نظروا إلى أيام الدنيا التي عاشوها أو ما بين النفختين، نفخة الموت ونفخة البعث والإحياء، قالوا إن ما لبثناش إلا عشرة أيام، ما بقناش إلا قدر عشرة أيام. في الدنيا الإنسان يستطيل عمره، العمر طويل، لسه قدامك عمر، ولكن يوم القيامة يرى هذا العمر كله لا شيء، إلا لبثتم إلا عشرة. أحسن واحد فيه مجيب يقول أمثلهم طريقة إلا لبثتم إلا يوما، إلا لبث عشرة أيام إيه ده، ولا حتى يوم واحد، ما عدناش في الدنيا إلا يوما واحدا. يحتقرون عمر الدنيا بجوار ما يرونه من يوم القيامة الذي مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة. فإذا الإنسان عمل نسبة وتناسب، عمره في الدنيا عاش 10,000 سنة، يبقى النسبة 1:50 من هذا اليوم. ومين بيعيش 1,000 سنة؟ عاش 100 سنة، النسبة 1:500 من هذا اليوم. فلذلك حقهم يقول إنه لبسنا يوما واحد يوم القيامة، هذا اليوم يوم طويل جدا، ما عدناش في الدنيا ولا حتى بعض يوم، إلا لبستم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عرجا ولا أمتا. ويسألونك عن الجبال، قدرة الله عز وجل العظيمة القاهرة، يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، أرساها جبالا رواسي. هذه الجبال لا شك أن كل إنسان لو سئل أنت أقوى ولا الجبل، طبعا الجبل. هذه الجبال كيف يصنع فيها ربنا سبحانه وتبارك وتعالى؟ يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ينتزعها يقتلعها من أصلها. الجبل فوق الأرض له مقدار معين طول معين وأدوا 4 مرات جوه الأرض، يعني اللي ظاهر من الجبل فوق الأرض 5 طول بتاعه، بقيت طول الجبل جوه الأرض 4 تخماسه بداخل الأرض. ينتزعه الله عز وجل هذا الجبل العظيم، يذره ينسفه نسفا، إذا به يصير فتيتا وترابا، والأرض اللي كان فيها علو وانخفاض ضاع هذا كله يوم القيامة. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا. القاع الأرض الملساء، أرضا ملساء، أرضا مستوية، أرضا ظاهرة منكشفة، هذا الصفصف اللي أملس أجرد، لا عليها بيوت ولا عليها نبات ولا عليها أشجار، ما فيش حاجة فوقها خالص. يبقى القاع أرض منكشفة، الصفصف معناها الأرض نفسها مستوية ملساء، ملساء لا ارتفاع ولا انخفاض. يفسرها بما بعدها قال لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. العوج حوديات في الأرض، نزول حاجة تنزل في الأرض ما فيش، ولا أمتى تلال مرتفعة وجبال ما فيش، هذا كله يوم القيامة صارت قاعا صفصف أجرد أملس، ما فيش لا مرتفع ولا منخفض ولا حوديات فيه، لا عوج ولا أمتى. ويسألونك عن الجبال كأنه يخيفهم يخوفهم، إن الجبال التي هي أشد منكم نصنع فيها ذلك، كيف نصنع بكم أنتم؟ الجبال التي لم تعصي الله عز وجل، كيف بمن عصى الله سبحانه تبارك وتعالى؟ ويسألونك عن الجبال فقل، شوف في القرآن كله كل الأسئلة اللي جات في القرآن يسألونك عن كذا، قل يسألونك، قل يسألونك إلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، في الدعاء إني مش محتاج لوسطة في النص فإني قريب. وهنا ويسألونك فقل، الوحيدة في القرآن اللي فيها فقل، كأن هنا الفاء جاءت للاستقبال، للاستقبال كأنهم لم يسألوا، لم يسألوا، وعلم الله أنهم سيأتون ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنع بالجبال، فأعطى هذا الحرف ليفيد أنه ما سألكش لسه، بس حيسألوك بعد شوية يسألونك عن الجبال، فإذا سألوك فقل كذا، فجعلها كأنها في جواب الشرط فيها. قال يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذا يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ودرج الله الواحد القهار. يوم تبدل الأرض غير الأرض، هذه الأرض يتكفرها الجبار بيمينه سبحانه، يجعلها كالخبز يوم القيامة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يوم القيامة يتبعون الداعي لا عوج له، لا عوج له، يتبعون الداعي. هنا نفخ في الصور، وأمرهم رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، فيتبعون، هنا النافخ في الصور إسرافيل، فيجرون إلى نحوه، يجرون إليه، يتبعون الداعي لا عوج له، هي صيحة واحدة يخرج الجميع، وهم أيضا لا يعوجون لا ينحرفون، واحد يروح شمال لا، هم كله عارف طريقه يوم القيامة، متوجهين ناحية الداعي الذي يدعوهم. قال سبحانه يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، لا تأثير عنه، لا انحراف عنه، لا هروب منه، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. خشعت الأصوات للرحمن، خشعت ذلت خضعت، هنا خضعت الأصوات، ما فيش حد يرفع صوته يوم القيامة، اللي كان في الدنيا صوته عالي بزعق وبزعر في الدنيا، يوم القيامة صوته خفيف يهمس للي بالواري، خايف يرفع صوته يوم القيامة. خشعوا من الرحمن سبحانه تبارك وتعالى، والخشوع هنا الذل، ذلت الأصوات للرحمن وسكنت من هيبته سبحانه تبارك وتعالى. خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، الهمس الصوت الخفيف جدا زي ما صوت أوراق الشجر لها همس بسيط، فلا تسمع يوم القيامة إلا همسة. قالوا الهمس اللي يكون يوم القيامة اللي هو صوت وقع أقدامهم، ماشيين يوم القيامة يتبعون الداعي، كله مكتوم والكل ماشي، يدوبك صوت الأقدام، لا تكاد تسمع صوت أقدامهم يوم القيامة وهم يسيرون إلى محشرهم. قالوا لذلك يقال للأسد الهموس، اللي يكون يوم القيامة اللي هو صوت وقع أقدامهم، ماشيين يوم القيامة يتبعون الداعي، كله مكتوم والكل ماشي، يدوبك صوت الأقدام، لا تكاد تسمع صوت أقدامهم يوم القيامة وهم يسيرون إلى محشرهم. قالوا لذلك يقال للأسد الهموس، الهموس لكونه يمشي بالليل في همس بصوت وطئ، لا صوت وطئ الأقدام الأسد، وطئ خفيف جدا فيسمى الهموس بذلك. قالوا الهمس أيضا تحريك الشفة واللسان، يعني عايزين يتكلموا يحرفوا الشفة واللسان ومش قادرين ان هم ينطقون، فلا تسمع لهم نطقا ولا كلاما إلا صوت الأقدام تكون همسا بسيطا جدا. الهمس كان الصوت الخفيف جدا، الصوت الخفيف أو الصوت الضعيف. ومنهم ما يقول الحروف اللي في القرآن منها مجهورة ومنها مهموسة، الحروف المهموسة اللي هي فحتاه شخص سكت، 10 حروف الفاء والحاء والتاء والهاء والشين والقاء والصاد والسين والكاف والتاء، اسمها حروف ضعيفة، حروف مهموسة، تهمس لأن الحرف ما يسدش مكانه كويس يقوم يخرج معه الريح وأنت بتتكلم. فشوف كارت بتنطق الألف يتحبس الهواء ما يطلعش إلا الهمزة بس أما تقول حا حا شوف تطلع الحا ومعها النفس معاك، فكأن الحرف ضعف إنه يملى المكان بتاعه فطلع معاه هواء، فهنا الهمس بمعنى الضعف الضعف. فيوم القيامة لا تسمع إلا همسة، يعني صوت أقدام خفيف ضعيف وهم ماشيين الكل في خوف وفي رعب من رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يوم القيامة هذا اليوم العظيم، يومئذ في هذا اليوم العظيم لا يشفع إنسان، لا يشفع أحد إلا من أذن له الله عز وجل. وقد عرفنا حديث الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه يشفع عند رب العالمين سبحانه، شفاعته يأتي لربه ويخر ساجدا تحت العرش ويتركه الله، يترك الله عز وجل ما يشاء، وفي النهاية يقول وقد حمد الله عز وجل بمحامد وعلمه الله عز وجل إياها، فيقول له ربه يا محمد صلوات الله وسلامه عليه ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فلا يشفع إلا أن يأذن له الله رب العالمين. وكذلك الشافعون من المؤمنين لا يشفعون إلا أن يأذن الله عز وجل لهم في الشفاعة. قال سبحانه يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، هذا الذي شفاعته ترجى. أما المشركون فكانوا يتخذون آلهة من دون الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فربنا يقول لا تنفع شفاعتهم ولا ينشغل كل إنسان إلا بنفسه، بل يتبرأ بعضكم من بعض يوم القيامة إلا من رضي الله عز وجل له قولا من المؤمنين. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم سبحانه تبارك وتعالى، يعلم كل شيء ما بين يديك ما أمامك. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فربنا يقول لا تنفع شفاعتهم ولا ينشغل كل إنسان إلا بنفسه، بل يتبرأ بعضكم من بعض يوم القيامة إلا من رضي الله عز وجل له قولا من المؤمنين. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم سبحانه تبارك وتعالى، يعلم كل شيء ما بين يديك ما أمامك، ما خلفك ما وراءك، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني كل الخلق يعلم الله عز وجل ما أمامهم وما خلفهم، يعني يعلم عنهم كل شيء علما محيطا ولا يحيطون به علم. علمه محيط بكل خلقه بأفرادهم واحدا واحدا، لا يعزب عنه شيء منه، من إنس من جن من دواب من ملائكة من جماد من نبات من حيوان، مفيش حاجة يعزب عن الله سبحانه وتبارك وتعالى عنه علمه. يعلم عنه كل شيء أوله وآخره وظاهره وباطنه، يعلم كيف كان وكيف يصير يوم القيامة، كل شيء أحصاه الله عز وجل وعلمه. أما الخلق فلا يحيطون به علما، لا يحيطون بالخالق سبحانه تبارك وتعالى علما. يحيط بإيه؟ الخالق وسع كل شيء علما، من الذي يحيط بشيء من علمه؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمهم فيعلمهم شيئا من علمه، وعلمهم ليس علم إحاطة وإنما علم معرفة. وعنت الوجوه للحي القيوم يوم القيامة، عنت الوجوه ذلت وخضعت، ذلت وخضعت، عنت الوجوه للحي القيوم وقد خاض من حمل ظلما. فإن ذل الإنسان يذل نفسه لله عز وجل في الدنيا يعزه ويكرمه يوم القيامة، الإنسان الذي يتعزز ويستكبر في الدنيا يذله ويخذله يوم القيامة. يوم القيامة الكل في ذل والكل في خشوع منتظرين ماذا سيكون من أمرهم. وعنت الوجوه ذلت وخشعت يوم القيامة للحي القيوم، للحي الذي لا يموت. هم كانوا عدما ثم صاروا في الدنيا، وبعد ذلك أماتهم الله ثم أحياهم موتتان وحيتان، أحياهم وأماتهم ربنا سبحانه، وهو الحي سبحانه تبارك وتعالى الذي لا يموت. فكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وعنت الوجوه للحي القيوم القيوم، وذكرناها قبل ذلك في سورة البقرة في آية الكرسي. الله الحي القيوم، حياة دائمة أبدية أزلية لا انقضاء لها ولا فناء له سبحانه تبارك وتعالى. القيوم الذي هو قائم بتدبير خلقه، قائم على كل شيء سبحانه، بمعنى رقيب على كل نفس بما كسبت. هو القيوم بمعنى الدائم الذي لا يزول، ثلاث معاني بمعنى القيوم. فالله عز وجل الحي القيوم، قيوم قائم مدبر أمر خلقه سبحانه تبارك وتعالى، قائم على كل نفس بما كسبت، يحصي عليها أعمالها وما تعمله وما تكسبه واسمها وكل شيء فيها. القيوم بمعنى الذي لا يزول سبحانه تبارك وتعالى، فهو الحي القيوم. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. كل من حمل ظلما يوم القيامة فهو في خيبة وهو في خسران، مين حيشيل عن حد شيئا؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الأب يطلب من ابنه إن أعطيني شيئا، ما سألتكش في الدنيا الآن أسألك شيئا، تقول نسي نسي. الأم مع ابنها، هنا المرأة المرضع، ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يخبر أنها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقد خاب من حمل ظلما، خسر من حمل الشرك، حمل الإعراض عن الله عز وجل ونحو ذلك. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. نعم الله عز وجل أن يطمئن المؤمنين، أن ييسر عليهم هذا اليوم العظيم الطويل الذي تدنو الشمس فيه من الرؤوس، ييسره على عباده المؤمنين بفضله وبرحمته سبحانه وتبارك. المؤمن لا يخاف من الله عز وجل ظلمه، والظلم وضع الشيء في غير محله، أخذ الذي عند الآخر الظالم، يمنع الحق من صاحبه، يمنع الحق كله، فإذا نقصه الحق أعطاه بعضه ولم يعطيه البعض الآخر، هذا الظلم. فالله عز وجل المؤمن لا يخاف من الله عز وجل ظلمه، والظلم وضع الشيء في غير محله، أخذ الذي عند الآخر الظالم، يمنع الحق من صاحبه، يمنع الحق كله، فإذا بخسه الحق أعطاه بعضه ولم يعطيه البعض الآخر، هذا الهضم. فالله عز وجل يطمئن المؤمنين، لا تظلمون ولا تهضمون، لا حنضيع عليكم حقكم كله ولا بعض ثوابكم، لا نضيع شيئا، بل نزيد الحسنة بعشر أمثالها إلى ما شاء الله سبحانه تبارك وتعالى. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، هذا قيد، لأن قد يعمل من الصالحات في نظر المؤمنين الكفار، يعمل صالح يجي واحد كافر في نهار رمضان يفطر بالكفار، يعمل صالح يجي واحد كافر في نهار رمضان يفطر ناس المسلمين مثلا، هذا عمل صالح. ولكن هل يصيب الله عز وجل يوم القيامة عليه؟ قال قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولكن يعطيه في الدنيا، أنت أحسنت يعطيه مالا، يعطيه ولدا، يعطيه صحة، يعطيه في الدنيا، أما يوم القيامة لا. المؤمن هو الذي يؤجر يوم القيامة، ويعمل من الصالحات بقيد أنه مؤمن بشرط الإيمان، وهو مؤمن فلا يخاف، معناه أنه لن يخاف عند الله عز وجل ظلما ولا هضما، فالله عز وجل يعطيه من فضله العظيم. اقرأ في الجمهور فلا يخاف، وقرأت كثير فلا يخاف، فلا يخاف كأنها على الشرطية، يعني رب الشرط، من يعمل فلا يخاف، ومن يعمل من الصالحات فلا يخاف ظلما ولا هضما، فالله عز وجل يعطي المؤمنين ولا يظلم أحدا من عبيده. نسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وحنجاوب على بعض الأسئلة التي الأخوة بعتوها خلال الأسبوع وخلال العشر دقائق الجاية. عند أخ باعت توضيح وقت كراهية ووقت تحريم الصلاة، وما هو النفل المطلق والنفل المشدد، وما يجوز الصلاة في وقت التحريم، لأن الأمر اختلف علينا في إخوة يصلون وفي إخوة يمكنون. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث عقبة بن عامر ذكر ثلاث أوقات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. فنهي الحديث حديث عقبة بن عامر ذكر ثلاث أوقات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أوقات عن الصلاة فيها وأن تقبر فيها الموتى، وكأن النهي عن قبر الموتى ليكون قبل الصلاة في هذه الأوقات. فذكر حين تطلع الشمس وحين تغرب الشمس وحين يستقل أو وقت الاستواء، وقت الاستواء وحين يستقل الظل بالرمح. ثلاث أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه: وقت طلوع الشمس، وقت غروب الشمس، وحين يستقل الظل بالرمح. وقت الطلوع كان في النتيجة مكتوب وقت الشروق كذا، هو ده وقت طلوع الشمس. علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه يسجد الشيطان، يسجد لها عباد الشمس، عباد الشمس أو عباد الشيطان أو الكفار يسجدون للشيطان، لأن الشمس تطلع بين قرنين. كان في النتيجة مكتوب وقت الشروق كذا، هو ده وقت طلوع الشمس. علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه يسجد الشيطان أو يسجد لها عباد الشمس، عباد الشمس أو عباد الشيطان أو الكفار يسجدون للشيطان، لأن الشمس تطلع بين قرنين شيطان وتغرب بين قرنين شيطان. يبقى وقت طلوع الشمس ووقت الغروب ووقت استقلال الظل بالرمح هو قبل الظهر مباشرة، قبل الظهر بمقدار ركعة واحدة، بمقدار ركعة واحدة يعني دقيقتين قبل وقت الظهر غير يوم الجمعة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت، وأخبر علل هذا الوقت أنها تصدر فيه نار جهنم، تصدر فيه نار جهنم. دي ثلاث أوقات قصيرة يسيرة، الوقت بتاعها حوالي ربع ساعة عشر دقائق فيها، ما عدا قبل الظهر حوالي دقيقة أو دقيقتين قبل صلاة الظهر. فإذا جاء إنسان في هذه الأوقات فلا يصلي فيها، لا تحية مسجد ولا صلاة ما لها سبب، كأن يكون فاته سنة الظهر أو سنة العصر أو كذا، لا تصلى في هذه الأوقات، لأنها النبي صلى الله عليه وسلم عنها وعلل هذا النهي أن ده وقت بيسجد فيه عباد الشمس وعباد الشيطان، فنهانا أن نتشبه بهم، يبقى يحرم الصلاة في هذه الأوقات. لكن إذا كان إنسان فاتته صلاة فريضة زي صلاة الظهر صلاة العصر وجاء على هذا الوقت فيصليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. يبقى إذا أدرك ركعة معلوم أنه حيصلي ركعة قبل ما تطلع وركعة وركعة بعد ما طلعت، يبقى في وقت التحريم. يبقى هنا لا يختار الإنسان أنه يؤخر الصلاة لهذا الوقت اختيارا، يختار يأخر صلاة الفجر لغاية ما تطلع الشمس يحرم ذلك، لكن اضطرارا الآن من النوم على هذا الوقت يبقى صلي صلاة الصبح، لكن ما يصليش النافلة بقى، ما يصليش النافلة في هذا الوقت، ينتظر لغاية ما ترتفع الشمس في ذا رمح ربع ساعة مثلا ثلث ساعة، ثم يصلي سنة الصبح بعد في ذلك الوقت. في وقتين ثانيين تكره فيها الصلاة، تكره فيها الصلاة، يعني في ثلاث أوقات للتحريم تحرم فيها صلاة حديث عقبة بن عامر، وقتين تكره فيها الصلاة اللي جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. يبقى بعد العصر لغاية ما تغرب الشمس الوقت اللي احنا قاعدين فيه الآن نهى عن الصلاة، نهى حملها العلماء على الكراهة، إن يكره هنا إنك تصلي فيها. ثبت عنه أنه صلى صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر، كان فاتته سنة الظهر فصلاها بعد العصر، هنا طالما ثبت أنه صلاها يبقى لا نقدر نقول بعد العصر يحرم الصلاة، لا، طالما على ذلك صلاة ما له سبب، إنسان اتوضى وحب يصلي سنة الوضوء جاز له أن يصليها، إنسان كان عليه سنة الظهر ما صلهاش وعايز يقضيها بعد العصر جاز له أن يقضيها. ولذلك جاء في الحديث الآخر قال: لا صلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، إلا والشمس مرتفعة. ففيها إنه إذا كان صلاة لها سبب، لها سبب، الصلاة اللي لها سبب زي صلاة سنة مواظب عليها بيصليها فاتته هذه السنة حب إن هو يقضيها في هذا الوقت جاز له أن يصليها، حدث له أمر حب أن يقوم يصلي صلاة استخارة جاز أن يصليها أيضا في هذا الوقت اللي هو بعد العصر. يبقى دي صلاة لها سبب. الصلاة التي ليس لها سبب يعني هو قاعد وبعدين قام أصلي ركعتين، لا، هنا نهاك النبي صلى الله عليه وسلم أن تصنع ذلك. طب ليه فرقنا بين ما له سبب وما ليس له سبب؟ لأنه هو فعل صلى الله عليه وسلم أنه ما كانش يصلي بعد العصر، وإلا لما في يوم شغل عن سنة الظهر جاءه وفد عبد القيس فشغل عن سنة الظهر وبعدين تذكرها بعد العصر فصلاها صلى الله عليه وسلم بعد العصر، يبقى هنا صلاة مسببة لها سبب فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما جاش عنه أنه صلى عند غروب الشمس صلى الله عليه وسلم، ولا صلى عند طلوع الشمس صلوات الله وسلامه عليه، يبقى على ذلك هذا حرام، يحرم أن تصلي في وقت طلوع الشمس في وقت غروب الشمس كذلك قبل الظهيرة بمقدار ركعة واحدة. طب تعمل إيه في أوقات التحريم دي؟ إذا جيت للمسجد يا إما تقعد، يا إما إذا كان فاضل شيء يسير وقف انتظر على ما يأذن، إذا كان قبل الظهر بدقيقة وقف لغاية ما يأذن المؤذن ثم صلي بعد ذلك تحية المسجد مع سنة الظهر القبل. أوقات الكراهة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر سنة الظهر اللي فاتته صلى الله عليه وسلم، وثبت أنه رأى رجلا صلى بعد الفجر ركعتين سنة الفجر كانت فاتته، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين أنكر عليه قال الفجر أربعا، يعني هتصلي الفجر أربعا؟ فالرجل بعد ما صلى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سنة الفجر بيقضيها كان فاتته قبل الفجر فصلىها بعد الفجر فسكت صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا قلنا يكره الفجر أربعا، فالرجل بعد ما صلى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سنة الفجر بيقضيها كان فاتته قبل الفجر فصلىها بعد الفجر فسكت صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا قلنا يكره الصلاة بعد الفجر في الوقت الواسع اللي بعد الفجر، كذلك يكره بعد العصر. فإذا إلا ما له سبب، إلا صلاة ما له سبب زي تحية المسجد، زي صلاة سنة الوضوء، زي سنة فاتته سنة الفجر فقضاها بعد الفجر، زي صلاة الاستخارة، هكذا. الأوقات الثلاثة اللي هي قصيرة، أوقات يسيرة قصيرة ربع ساعة قبل الغروب ومثلها عند طلوع الشمس وبقدر ركعة واحدة قبل صلاة الظهر، هذه أوقات تحريم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وعلل إن الوقتين بتوع الشروق والغروب ليسجد عباد الشمس للشمس وسجود للشيطان فيها، والشمس تغرب وتشرق بين قدمي شيطان، وعلل وقت الظهر أنها تسجر فيه جهنم، فنهانا عن الصلاة في هذه الأوقات. يبقى ده في أوقات الكراهية. يبقى اللي يجي في وقت العصر زي الآن مثلا دخل المسجد جاز له أن يصلي تحية المسجد، لكن إذا كان قبل الغروب بحوالي ربع ساعة عشر دقائق لا يصلي تحية المسجد، إما أنه يجلس وإما أنه يقف بحسب ما يتيسر له. كذلك في وقت طلوع الشمس إذا جاء عند وقت طلوع الشمس إن شاء جلس وإن شاء وقف ينتظر ربع ساعة لغاية ما يكون وقت الضحى فيصلي فيه. السائل يسأل ما هو النفل المطلق؟ النفل المطلق هو صلي ركعتين غير سقط، صلي ركعتين نفل مطلق. النفل الراتب النافلة الراتبة معناه لأنها مقيدة بعد الصلوات أو قبل الصلوات، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه من صلى 12 ركعة في اليوم بنى الله له بيتا في الجنة، فذكر ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، يبقى هنا يصلى 10 ركعات أو 4 ركعات قبل الظهر واثنين بعد الظهر أو 4 ركعات قبل الظهر وأربعة بعد الظهر، يبقى هنا دي اسمها رواتب. رواتب يعني مرتبة متواظب عليها عقب الصلاة وقبل الصلاة، دي النفل المطلق ودي الرواتب وده النفل المسبب. ده السؤال بتاع الأصل. واحد تاني بيسأل من يكون إماما؟ الرجل يحفظ القرآن كله ولكنه حليق، والتاني لا يحفظ القرآن ولكنه ملتحي. طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله، إن كان هذا حالق لحيته هذه معصية له يختص به، لكن قراءة القرآن إزاي يطلع واحد ملتحي من عشية القرآن ويغلط فيه ويؤم الناس؟ لا، لا يقدم إلا من قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان هو عاصي في ناحية الجبل هذا شيء، ولعله متأول ويأخذ مذهب من قال فيها كراهية، ولكن الأمر على حفظ القرآن، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. لكن السؤال كان يكون لو واحد ملتحي حافظ واحد غير ملتحي حافظ، من يتقدم؟ يتقدم الملتحي طبعا، لأنه هو واظب وعمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأطاع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعفو اللحى، قال أطهروا اللحى، قال أتركوا اللحى، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي أخذ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا يستحق التقديم. أما واحد حافظ واحد بحافظ لا طبعا ما فيش تقديم بين اللحية وعدم اللحية، هذا اسم على نفسه، ولكن قراءته تنفع من وراء. زي يطلع واحد يقرأ ويلخبط في القراءة ويقرأ الآيات غلط ويؤم الناس ويؤم القوم أقرأهم لكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. نرى بعض الأحيان يسجد الإمام للسهو في صلاة الظهر أو العصر مع أنه صلى 4 ركعات صحيح، يعني لعل السائل ما شافش الإمام، يعني لعل يكون بعيد عن الإمام مش واخد باله، ممكن الإمام يكون قام مثلا في الركعة زيدة في العصر مثلا، قام يصلي ركعة 5 راح اللي وراء سبحان الله راح قاعد، هنا اللي وراء أخذ باله، اللي وراء خالص ما خدش باله، فبناء على كده الإمام سبب للسهو اللي وراء مش واخد باله ليه، فضروري حيكون في عذر يجعل الإمام يسجد السهو والسائل مش واخد باله من السهو. وفي أسئلة النساء فنخليها في صلاة التراويح. قد تفرع علينا كده النهارده. كان في برضه اخ واخد اذكار للنبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب بتاع الكلمات النافعات، يعني مرتبها بترتيب معين وبطريقه معينه في الدعاء، وبعد يسال يعني هل ممكن ان انا اوزع ده بهذه الصوره او كده. يعني دايما الحاجه اللي توزع على الناس بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. الاجتهاد الشخصي ما نخبرهم، اجتهاد انت حر اجتهادك الشخصي، ترتب الادعيه بطريقه معينه، تحط فيها لوازم قبلها او بعدها، تبتدئها بحاجه معينه وتختم بحاجه، لكن اذا نزلت للناس معناها السنه كده، معناها السنه كده. وبرضه دايما ينزل ذكر ولا ينزل حديث لابد من الاشاره الحديث جايبها منين؟ حديث ده حديث صحيح البخاري صحيح مسلم، حديث رواه الترمذي او فلان صححه فلان قال عنه فلان كذا، لابد الامانه انه اذا نزلت شيئا للناس لابد من انك تراعي جايب هذا الشيء منين وان صحه الشيء، لان اللي هياخده هيعجبه الحديث ينسب له غيرك وللثاني والثالث، ولعل كل انسان عجبه حاله يروح عاملها ومزحها على الناس من غير ما يبين فيها صحيح ولا ضعيف، يبقى الامر ايه نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في النهايه. فاللوازم اللي تحط في اول الدعاء وفي اخر الدعاء، اسالك يا ربي بكذا وكذا واسالك يا ربي بكذا، انت حر في دعائك لنفسك. اما ما تنزل للناس نزل فقط ما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه، الصوره التي قالها صلوات الله وسلامه عليه هي التي تكون نازله للناس. برضو كان واحد او واحده بيسال عن كتاب في دعاء حفظ القرآن، دعاء حفظ القرآن، دعاء اللي ده رواه الترمذي وهو حديث وحديث ضعيف، والبعض ذهب إنه حديث موضوع، إنه حديث موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم ما يصحش فيه إن شيء، وخاصة إنه بيذكر فيه إنه يصلي أربع جمعة ويقرأ سور معينة فيها، في كل جمعة بتقرأ في آخر الليل تصلي أربع ركعات، وفي كل ركعة بتقرأ سورة ياسين سورة الدخان سورة الواقعة، ويقرأ سورا معينة لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. وذكر في آخر علي بن أبي طالب قال كنت كان القرآن ثقيلا علي، وبعد ذلك لما قلت هذا الدعاء حفظت القرآن صار سهلا علي. التخصيص يوم الجمعة بالقيام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي ويوم الجمعة بصيام من باقي الأيام، فنهى صلى الله عليه وسلم. إذا كان هو نهى أنه تخص ليلة الجمعة بقيام، فزي هيذكر هنا في الحديث أنه ليالي الجمعة تقوم أربع ليالي من الجمعة ويخصها بقيام معين، ده اللي دفع البعض للقول من هذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. فعايز تحفظ القرآن اعمل زي ما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم، احفظ القرآن وراجع على طول. فالقرآن كالإبل المعقلة، إذا عقلت الإبل كانت معك، إذا تركتها هربت، فكذلك القرآن، القرآن سيبك. فعايز تحفظ القرآن كويس واظب على حفظه، واظب على المراجعة، صلي به، قم به بالليل، اقرأوا أنا الليل وأطراف النهار، والقرآن غالب وكل إنسان بيحصل ويتفلت منه أشياء من القرآن. ولكن مش معناه ان انا اجيب حديث موضوع واقول هو ده فيه الفضيله لذلك، والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.